قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. يقول الله تبارك وتعالى في آيات من سورة البقرة، تلك السورة المباركة التي قال عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مراغبا في حفظها وفي حملها، قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما أمام الله عز وجل، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي أن البطلة الذين هم السحرة لا يستطيعون أبدا مقاومة هذه السورة الكريمة سورة البقرة، ذلك لأن الشياطين تنفر من البيوت التي تقرأ فيها تلك السورة المباركة، كما قد ورد بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قوله تعالى ألم ترى، معناه هنا ألم تعلم، ألم يأتك علم هؤلاء، فإن الرؤية هنا ليست رؤية البصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أدرك ذلك الزمان. فقوله تعالى هنا ألم ترى، المراد بالرؤية هنا العلم، يعني والله أعلم ألم يأتك العلم، علم الملأ من بني إسرائيل. أما الملأ فهم أشراف الناس وعلية القوم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، أي أن هؤلاء الملأ جاءوا من بعد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، ليسوا في زمانه. وعلى ذلك ومن هذا أخذ أن نبي الله داود عليه السلام جاء بعد نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم، لأن داود عليه السلام كان في الجند الذين سيأتي ذكرهم إن شاء الله. قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعنون انتخب لنا ملكا ورشح لنا ملكا نقاتل خلفه في سبيل الله، كذا تمنوا القتال في سبيل الله، تمنوا لقاء العدو. وقد علمنا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فلا يشرع لنا أن نتمنى لقاء العدو، ذلك لأننا لا ندري هل نثبت إذا التقينا به أو لا نثبت، ولكن إذا قدر علينا لقاؤه لزمنا أن نجابه ولا نفر. هذا هنالك فارق بين تمني الشهادة في سبيل الله، تمني الشهادة في سبيل الله وبين تمني لقاء العدو. فتمني الشهادة في سبيل الله مرغب فيه وأمر محمود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويجوز كذلك للنساء أن يتمنين الشهادة في سبيل الله كما فعلت أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. السلام عليكم. فأقول بالله التوفيق: تمني الشهادة في سبيل الله يختلف عن تمني لقاء العدو. فالنبي قال في شأن تمني لقاء العدو: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن رغب في تمني الشهادة إذ قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال لهم نبيهم: قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
ممكن أسأل حضرتك على سؤال؟
تفضلي.
هل التشمير في الصلاة يبطل الصلاة للرجال، وهل هو من التكفير؟
انتهيتي؟
لا، في سؤال تاني. هل يجوز استخدام الغلاية للموظفين في عمل الشاي وكده؟ وجزاك الله خير.
وياك. الحمد عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. والكفت من معانيه ثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، فمن معانيه إذن تشمير الثياب. تشمير الثياب نهينا عنه في الصلاة، لكن إن قدر وكان فإن الصلاة تصح إن فعل. فالنهي ليس نهيا للتحريم، إنما نهي تنزيه. وحتى ولو كان نهي تحريم فالصلاة أيضا صحيحة لا تبطل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما سمعت يا سيدنا الشيخ.
نعم.
هل يجوز أثناء
نعم صوتك لم يتضح
السؤال الثاني لو سمحت؟
لا، السؤال الأول لم يسمع.
المسجد واسع سيدنا الشيخ.
السؤال الأول لم يسمع.
الأول يا سيدي، هل يجوز أداء ركعتين سنة وضوء قبل غروب الشمس؟
والسؤال الأول كان ماذا؟
نعم،
السؤال الأول لم نسمعه.
السؤال الأول يا سيدي، هل يجوز صلاة ركعتين سنة وضوء قبل غروب الشمس؟
والأول، السؤال الأول. أقول وبالله التوفيق: سؤال الأخت عن استعمال الموظفين للغلاية في العمل لعمل الشاي عليها، ومن ثم فإنها تسحب الكهرباء، هل هذا جائز لهم؟ إذا أذن المدير بذلك جاز، وكذا إذا كانت الغلاية صغيرة لا تضر بالكهرباء، أم لا تضر بالاستهلاك العام. أما إذا كانت أمرا خفيفا فكثير لقطة. لكن في الجملة استئذان المدير أولى وأسلم، والله أعلم. أما الركعتين سنة الوضوء قبل غروب الشمس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهنالك نهي. لكن ليس هناك أمر بسنة الوضوء، إنما غاية الشيء منها أو الغاية منها أنها مستحبة، غايتها أنها مستحبة فلا تقاوم النهي، فالنهي أقوى. فعلى ذلك يرى جمهور العلماء، أن سنة الوضوء لا تصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس، لكن ليس إجماعا، بل هنالك فريق من العلماء يرى جوازها في هذا الوقت لحديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي بلال: يا بلال دلني أو أخبرني عن أرجى عمل عملته، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: يا رسول الله، ما توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي أن أصلي. فبه عمل بعض الفقهاء وقالوا إن سنة الوضوء من ذوات الأسباب فلتصلى. فعلى هذا هناك قولان للعلماء: قول الجمهور بمنع الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وقول فريق بتجويز ذوات الأسباب التي منها سنة الوضوء. والله أعلم، الأمر في ذلك واسع، وبأي رأيين اخترت فلا جناح عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
أنا يا شيخ زوجي توفى بقاله 7 أشهر، وأنا في دي أم عندي 3 أولاد، أنا مش عارفة أعيش حياتي خالص، أنا حياتي واقفة، مش عارفة أعمل أي حاجة، ولا عارفة والولاد، وبصلي وأنا عارفة أنه هو كان اختبار من ربنا، لكن كان نعمة الزوج، كان عارفة ان هو اختبار من ربنا وانا بصلي، وعارفة ان هو اختبار في ايماننا لان كان ايماننا قوي قوي انا وهو. لكن انا دلوقتي في حاجات ما بيني وما بين نفسي بقعد اتكلم كلام ما يصحش ان هو يتقال، اقول طب ليه، طب ده لسه اطفاله صغيرين، الكلام دوت كله.
أنا يا اختي محرمة. يا اختي احتسب الاجر والثواب من الله، وكما ذكرت فهذا اختبار يلزمك فيه الصبر حتى ترتفع درجاتك، يلزمك فيه الصبر حتى ترتفع درجاتك.
مش قادرة يا شيخ، مش قادرة، حاسة ان انا بتمنى الموت.
اسأل الله الصبر. اصبر وما صبرك الا بالله، فاسأل الله ان يصبرك، اسأل الله ان يصبرك، نسأل الله ان يصبرنا وإياك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير، كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟
وياك، تفضلي.
الحمد لله، بارك الله بك.
الحمد لله.
فضيلة الشيخ، ممكن أن تفتينا في مسألة حصلت لإنسان، وهي تتلخص كالآتي: كان هذا الإنسان قد ظلم إنسانا آخر مظلمة مادية، وأراد أن يرجع له هذا المال، طبعا هو يستحي أن يقول أخذت منك هذا المال، فكر في طريقة، هو مر من أمام بيتهم وأوقع منه مبلغا من النقود أمام باب بيتهم، ثم قال لهم وجدت هذا النقود أمام باب بيتكم، كي يظنون بأنه أرجع بأنه لقط، وهم بهذا الصنيع يكون قد رد إليهم المال، فهو لم يخبرهم بأنه هذا معهم، بل قال بأن هذه لقطة. هل هذا تبرئ ذمته يا فضيلة الشيخ؟ إذا أمكن لا يوجد طريقة أخرى أن يرجع إليهم المبلغ، فأرجعها إليهم على سبيل اللقطة. بارك الله بك، أنتم أن تفتينا.
الحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فحاصل سؤال الأخت أن شخصا أخذ أموالا من الناس ظلما هم لا يشعرون، ثم أراد ردها فاستحيا أن يعلم عنه أنه ظلمهم أو سرقها منهم، فأتى بهذا المال وألقاه أمام بيتهم أو أخذه من أمام بيتهم، وقال لهم: إني وجدت هذا المال أمام بيتكم فخذوه وتصرفوا فيه، أنه سلمهم المال على أنه لقطة وجدها فردها إليهم، هل تبرأ ذمته بذلك؟ فأقول: والله أعلم، إن برئت الذمة إلى حد ما فإنها لا تبرأ بالكلية، وذلك لأن هؤلاء القوم قد يكون فيهم صلاح، فإذا كان فيهم صلاح وعندهم فقه سيعرفون اللقطة لمدة سنة، وبعد مضي السنة نعم من حقهم أن يستمتعوا بها، لكن قد يتورعوا ويتصدقوا بها. فهذا وجه الفارق بين قوله لهم هذا مالكم وبين قوله لهم تلك لقطة. ففي اللقطة قد لا يستحلونها، ولكن كان يمكن العلاج بشيء آخر، يرسل المال مع شخص ويقول هذه كانت مظلمة لكم عند شخص آخر، ورفض أن يذكر اسمه ويسلم له المال على هذا النحو. أما بهذه الطريقة التي ذكرتيها فإن الذمة إن برئت شيئا ما، وإن النية إن حسنت لكن ليس بتمام للتبرئة، ليس تبرئة تامة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ مصطفى؟
الحمد لله.
جزاك الله خير.
وياك.
إنه أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحبتني لأجلي، تفضل.
حضرتك في واحدة يعني ربتي قالت تسأل لي يعني حضرتك هي قائمة على تاخذ فلوس من الناس يعني توزعها للناس الغلابة. في نفس الوقت هي محتاجة يعني وفقيرة. حضرتك فممكن تاخذ من الفلوس دي هي على سبيل هي من الفقراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إن جاز لها أن تأخذ أخذت بالقدر الذي تعطيه لأمثالها، فإذا كانت تأخذ أموالا توزعها صدقة فإنها تنظر إلى مثيلاتها كم تعطي المثيلات، ولها أن تأخذ مثل المثيلات، وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أقرب إلى الصواب والله أعلم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله. يقول تعالى قال أي قال لهم نبيهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما المانع لنا من أن نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ هكذا تمنى الإسرائيليون القتال في سبيل الله، وسألوا نبيا لهم أن يرشح لهم ملكا يكون قائدا عليهم للخروج للقتال في سبيل الله، وقالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، تولوا إلا قليلا منهم، فليس الخبر كالمعاينة، وليس المخبر كالمعاين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتني لأجله، تفضل.
لو سمحت معي سؤال بس، فيه مسجد احنا بنصلي فيه، المسجد فيه مكان كان تبيع له يعني بالضبط، بس المكان اللي المسجد نفسه اللي احنا بنصلي فيه يعني فيه حرارة شديدة يعني، فالاخوة المأمورين اقترحوا انه يعني كانوا صلوا بينا في الحتة اللي هي تابعة المسجد، هل يجوز او لا يجوز يا شيخ؟
يعني وصف لي، هي من صرح المسجد؟
المكان ده برضك في المسجد نفسه
يعني هي تابعة للمسجد ومن صرحه؟
تابعة للمسجد بالضبط، في المسجد نفسه يعني.
إذا كانت
في جدار كده حائط بالضبط يعني.
نعم؟
في يعني حائط تفصيل المسجد من الشيخ يعني.
على كل إن إذا كانت تابعة للمسجد ومن صرح المسجد داخل في حدود المسجد فجائز عقد الصلوات فيها، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى العدوي.
نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة
الله. رأي فضلاتكم بس في جواز المسيار اللي هو بيأتي في الصيف من بلاد أخرى لقضاء أجازة الصيف ويتزوج في فتاة ثم بعد ذلك يقوم بطلاقها بعد فترة الصيف،
من الذي يزوجها؟
والله الزواج أحيانا يكون الأهل
يعني
طيب. وهذه يعني نسمع كثير عن ذلك يعني في مصر.
هل يحددون زمنا عند العقد؟
يعني غالبا تحديد زمن في فترة الصيف.
لا يعني إذا حدد الزمن فالعقد لا يصح. تحديد الزمن لا يصح. تحديد الزمن لا يصح ليدخل في نكاح المتعة. أما إذا زوجها أولياؤها، زوجها وليها بموافقتها وبالشهود وبالصداق المتفق عليه فالزواج صحيح. إن طلقها بعد أم لم يطلقها هذا شيء لا يبطل العقد الآن. أما إذا صرح بمدة زمنية فهذا التصريح باطل ولا يجوز، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى.
نعم تفضل.
بعض المسائل كده سأل حضرتك سريعا كده.
تفضل.
أولا حكم أكل البصل أو الثوم وإتيان المساجد، خاصة أن أنا قريت فتوى للشيخ ابن باز رحمة الله عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من أكل ثوما أو بصلا فلا يكره أو صلاتنا. هل الحكم هنا للأكل ولا إذا وجد ما اللي ضيع فيه فيجوز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كان الشخص أكل ثوما أو بصلا فكما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا أقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالعلة هنا التأذي. فإذا أمات البصل طبخا أو أمات الثوم طبخا فلا بأس أن يأتي إلى المسجد، وكذا إذا تناول شيئا يذهب برائحة الثوم أو البصل فله أن يأتي المسجد، لأن العلة من النهي زالت، وهي في إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والله أعلم. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله. تمنى الإسرائيليون القتال في سبيل الله فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، وهذا شأن كثير من الناس. فرق بين القول وبين العمل، فرق بين الأمنيات وبين العمل. فإذا تمنى الشخص القتال وذهب إلى ساحات الوغى ووجد الرقابة تطاير والدماء تسيل والأيدي تقطع والرؤوس تهشم قد يفر، قد يولي الأدبار. فإذا كان ذلك منه رجع بكبيرة عظيمة ألا وهي كبيرة الفرار من الزحف. ولقد قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فيلزمنا أن نعمل بالذي أوجبه الله علينا ولا نتمنى مزيدا من التكاليف، فإننا إذا تمنينا مزيدا من التكاليف قد لا نفي بها. ولقد قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا والدي ووالدتي منفصلين بقالهم أكتر من 30 سنة.
نعم.
لا هم متجوزين ولا هم متطلقين، إيه حكمهم في الإسلام؟
لازم تقولي متزوجين ولا متطلقين؟
لا 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 منفصلين فقط، يعني
فقط.
هو
يعني
هو في مكان وهي في مكان بس.
أزواج متهاجرين
بقالهم 30 سنة يا شيخ.
كلاهما راضٍ بذلك؟
أيوة
راضيان بذلك؟
أوه.
ما دام راضيان بذلك فما زال زوجين. إذا ماتت الزوجة ورثها الزوج، وإذا مات الزوج ورثته الزوجة. فما دام قد تراضيا بذلك ولم يشتكي طرف منهما تضررا فالأمر أولى من الفراق، لأن نختار عند تزاحم المفاسد أخفها. فوجودهما بهذه الطريقة ضرر، لكن الطلاق ضرر. فإذا تراضيا بذلك أفضل من الطلاق فلهما ذلك، لكن ينصحها بأن يتواصلا، ينصحها بأن يتواصلا وأن يتراجعا إلى بعضهما. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
معك أم البراء يا شيخ.
تفضل يا أم البراء.
أنا طالبة في الجامعة وعندنا منكرات في بعض مناهجنا. فيا شيخ فإذا جاءت في سؤال هل نأثم إذا ما إذا جاءت في سؤال هل نأثم إذا أجبنا عنها؟ السؤال الثاني يا شيخ كيف لي أن أطلب علم الحديث وعلم التوحيد من الكتب بالتدريج؟ لأننا نفتقد العلماء الربانيين في منطقتنا هذه. وهل حق
نعم أقول بالله تعالى التوفيق. الأخت تسأل أنها تدرس مناهج باطلة أو مناهج فيها أمور باطلة، ثم إنها تتعرض عند الاختبار لسؤال في هذه الأمور الباطلة، فهل تجيب بالذي تتدين الله به؟ إذا أجابت بالذي تتدين الله به فإنها سترسب، وإذا أجابت بالموجود في الكتاب فإنها ستعطى الدرجة. أقول وبالله التوفيق، الاختبار ليس استفتاء، فالمختبر لا يستفتيك، إنما المختبر يختبر مدى التحصيل. فإذا كان ذلك كذلك فنرجو الله أن لا يكون هناك إثم، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا في الإجابات التحريرية، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
إني أحبك في الله يا شيخ والله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل. تفضل
يا شيخ. عندي سؤالين ثلاثة بسرعة تعرف الوقت يعني.
تفضل تفضل.
رفع اليدين خلف الإمام وهو يصلي صلاة القنوت.
نعم.
قنوت الفجر ودعاء قنوت الفجر، رفع اليدين خلفه وعدم الرفع. اثنين.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، لو واحد عايزني في التليفون يوم الجمعة والخطيب بيخطب وضرب عليا وكلمته عشان يستدل على المسجد، ما الحكم في ذلك وماذا كيف أتصرف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالأخ يسأل عن رفع اليدين في القنوت أثناء صلاة الفجر إذا قنت الإمام. أقول وبالله التوفيق، أصل مسألة القنوت في الفجر فيها بعض النزاع بين العلماء، وإن كنت أجنح إلى أنها تفعل عند النوازل، لكن إن قدر وكان أعني إذا قنت الإمام في صلاة الفجر فأتابع إمامي، أرفع إذا قنت لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا جناح عليك ولا حرج، والله تعالى أعلم. وتلك مسألة الخطب فيها سهل إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفع الله بعلمك يا شيخ.
وياكم وياكم.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل بارك الله فيك.
السؤال الأول طال عمرك، أنا عندي عرض للبيع، عرضتها للبيع ومثلا وسيمت مثلا 20، ثم جاء زبون ثاني لصاحب المكتب وقال لصاحب المكتب انها مثلا طلبت ب30 وهي لم تطلب ب30، فطلبها هو ب30، فهل يصح لي ان ابني على هذا ولا لا؟
اعد السؤال لو تفضلت يا شيخ عبد الرحمن.
في قطعة ارض عند مكتب عقار.
نعم.
جاء زبون وسامها ب20.
سامها زبون ب20.
ثم جاء زبون ثاني.
نعم.
وقال صاحب المكتب العقار انها طلبت ب30 وهي لم تطلب ب30.
نعم.
وطلبها هو ب30 الزبون الثاني.
نعم.
فهل يصح لي أن أبني على هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإنه قد حدث غش من صاحب مكتب العقار للزبون الجديد، فقال له إن قطعة الأرض ثمنت ب30 ولم تثمن إلا ب20، فحصل غش حينئذ، فيلزمك البيان ويلزمك التصحيح، يلزمك أن تقول للمشتري أظن أن صاحب المكتب أخطأ، وإنما سومت الأرض ب20 فقط، وأنا لن أبيعها إلا ب30. فإذا كان ذلك كذلك تكون قد أديت ما عليك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بعيمة. فحتى يبارك لك لابد وأن تعيد التذكير للمشتري بأن الأرض ما سومت إلا بعشرين، لكن أنا لن أبيعها إلا بثلاثين، والله أعلم. أما عن سؤال الأخ السابق وهو أنه يستمع خطبة الجمعة، فاتصل متصل بالهاتف، المتصل ضال عن طريق المسجد، يعني أن هناك ضرورة داعية إلى الرد، هل يجوز لمستمع الخطبة أن يرد للضرورة أم أنه يقع في اللغو لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى؟ أقول نعم، قد قال الرسول ذلك، من قال الإمام من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، لكن إن دعت ضرورات لذلك فإن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا كان الشخص المتصل ستضيع منه صلاة الجمعة فحينئذ جاز إرشاده، أما ما وراء ذلك من الاتصالات الهاتفية فلا، والله أعلم، إلا للضرورات القصوى، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين بعد إذنك.
نعم.
السؤال الأولاني، زوجي يعمل في مصلحة حكومية، وبيقولوا يعني الرئيس بيقول له عليك مأمورية لمدة 4 أيام، فهو وزميل ليه، فهو بيكثف العمل، يعني مثلا بدل ما اشتغل 3 ساعات أو 4 ساعات بيشتغل 8 ساعات لحد بالليل، وبيكثف العمل المأمورية اللي هي 4 أيام في يومين بس، وبيروح يروح بيته بقى في اليومين التانيين دول، والرئيس عارف بالموضوع ده، بس هو عمل حكومي يعني، بس الرئيس المباشر عليه عارف الموضوع ده، فده هل يجوز فلوس المأمورية ولا إيه؟ السؤال الثاني بعد إذنك،
يجوز على كل على كل إن يجوز ما دام العمل يؤدى على الوجه الأكمل.
يؤدى على الوجه الأكمل.
إذن يجوز.
يجوز باليومين اللي بيقعدهم عادي؟
يجوز. تفضلي السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني بعد إذن حضرتك. العمل برضو عامل له النظام علاج، بيدفع في الشهر مبلغ رمزي يعني خالص. وبيتعالج في أماكن معينة عند أطباء معينين هم بيحددوهم يعني. فده يجوز ولا لأ؟
والله ما دام العمل هو الذي تكفل بذلك جائز.
هو بس هو مش مفروض عليه. يعني يشترك
لا. هو بيشترك اشتراك رمزي، لكن العمل نعم
الاشتراك رمزي كل شهر،
الاشتراك رمزي، فمعنى ذلك ان العمل هو متكفل. نعم، لا بأس ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
حديث من الكتب.
نعم.
التدريج. نعم. علم التوحيد.
ما اسمع.
وترك الدعاء لعلم النافع التوفيق.
الله يبارك فيك. ما سمعت السؤال، بارك الله فيكم. السلام عليكم. ما سمعت السؤال جيدا. السلام عليكم. أرجع إلى التأويل والله المستعان. قال تعالى في كتابه الكريم في السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الفاضل.
تفضل، فضلك الله.
أنا محمد الحديدي من بورسعيد مع حضرتك.
يا أهلا وسهلا.
والله مولانا أنا يعني في بعض الفتاوى كده أحب أن أسأل حضرتك فيها إن شاء الله، أو أي لقاء شخص مع حضرتك، فإذا سمحت حضرتك ممكن أتصل برقم الهاتف بتاعك.
لا حرج إن شاء الله. لا حرج.
وإن شاء الله نكون لنا قام حضرتك بإذن الله تعالى.
بإذن الله إن شاء الله. أرجع إلى ما كنت بصدده. يقول تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. السلام عليكم. فهذا شأن الكثيرين بارك الله فيكم، يتمنوا أمورا فإذا فرضت عليهم تلك الأمور نكلوا عنها، فليس الخبر كالمعاينة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذا يلزمنا ألا نتمنى وألا نسأل مزيدا من التكاليف، فإننا إذا كلفنا قد نخفق في القيام بهذه التكاليف. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن سمرة رضي الله عنه يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قد تقدمت الآية الكريمة ألا وهي قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، أي من أن يطلبوا طلبات ولا يقومون بها، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قال تعالى هنا: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، أي يا هؤلاء يا من طلبتم ملكا تقاتلون خلفه في سبيل الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ممكن أسأل سؤالين لو سمحت؟
ممكن، تفضلي.
لو سمحت، أنا معي 4 بنات أيتام.
نعم.
بنات يعني.
نعم نعم.
فأنا ماليش ولد. لما جينا نعقد لهم قلنا خالهم يعني يبقى وليهم. ماشي؟
خالهم؟
خالهم.
لهم أعمام؟
هو بصراحة ما فيش.
لهم جد لأب؟
لا، ولا جد ولا حاجة.
لهم أبناء أعمام؟
كان ليهم أولاد أعمام، بس أنا جوزتهم خلاص، وبعد كده عرفت إن الخال لا يجوز، أتصرف إزاي بعد كده؟
طيب، الآن يمكن تصحيح الوضع بأن يقول أحد العصبات الأقرب فالأقرب للزوج: زوجتك فلانة موليتي على كتاب الله وسنة رسول الله. مفهوم الكلام؟ نعم. إذا قدر وتزوج الخال فتاة والخال ليس بولي، وكان هناك عصبات أبناء عمومة أو عمومة أو جد، فالعمومة يصححون الوضع، يقولون للزوج: زوجناك فلانة. إلا إذا كانت هناك موافقة مبدئية منهم للخال وشبه وتوكيل للخال، فحينئذ يقوم التوكيل مقام التزويج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله العظيم أنا بحب عليك في الله، وربنا يحفظك.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله. تفضل.
ربنا يحفظك يا رب دائما، وجعلك دائما مجال الدعوة في الخير دائما.
وإياكم وإياكم. تفضل.
بك المسلمين إن شاء الله.
وإياكم، اللهم آمين.
السلام عليكم. معلش عايز أسأل، يعني بالنسبة في القرآن الكريم في آيات، إن كان واحد حاسس إن هو يعني محسود، فحضرتك إيه اللي قرأه من القرآن الكريم في آيات معينة بحيث الواحد يتحفظ بها ويعني ويتحصن بها؟
المحسود. يعني. المحسود.
نعم.
المحسود.
وامتى الانسان يعرف انه محسود؟ يعني
على كل
احساس كده يعني.
طيب، اما عن المحسود فيعوذ نفسه ويرقي نفسه بالمعوذات الواردة عن رسول الله.
نعم.
تدفل في يديك دفلا خفيفا وتقرأ قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، وتمسح
نعم.
بهما رأسك وما استطعت من جسدك.
نعم.
تفعل ذلك 3 مرات، لما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بهما رأسه وما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وكذا عليك بالدعاء، فإنه لا مثل له، فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يحفظ الخلق هو الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل تفضل.
مولانا، أنا كنت عايز أسأل على الصلاة النافلة. أنا أصلي بحمد الله العشاء أو المغرب أو في 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 المساجد، ولكن في صلاة النفل أنا بصلي في 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 المنزل مع زوجة مثلا، ونقرأ قرآن بصوت عالي في النفل، في خاصة في العشاء، يعني في بنصلي مثلا اللي هي 10 ركعات نصلي بها الجزء، فطبعا اختلفنا حوالين يعني مدى مشروعية ذلك، يعني أو هل هو بدعة ولا غير بدعة.
رفع الصوت في صلاة النافلة ليلا،
أن صلاة النافلة نصليها بالليل في جوف
يعني
الليل.
يعني أنت تسأل عن رفع الصوت في صلاة النافلة في الليل، يجوز ذلك؟ يجوز لك أن ترفع الصوت بصلاة النافلة في البيت ليلا، يجوز لك ذلك؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيوة فضيلة الشيخ، كنت عاوز أسأل على حكم سماع الموسيقى وحكم سماع الأغاني الدينية بالموسيقى، هل حرام ولا
لا؟ حرام. نعم حرام.
حتى لو أغاني دينية بالموسيقى؟
الموسيقى نفسها حرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فمن قوله يستحلون استفيد تحريمها، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ.
تفضل.
تزوجت بنت، وبعد ما تزوجتها كان وليها أحد الجيران، وبعديها عرفت ان وليها ابوها غير موجود في الوقت الحالي، وهم وجهوا لي هذا الرجل، فهل في مشكله في هذا الزواج؟
من الذي وكل الجار؟
الام والبنت، والبنت كانت متزوجه قبل ذلك ومطلقه.
لا، العصابات كان لها ابناء عمومه؟
كان لها، لكن مش موجودين في هذا البلد.
كلهم غرباء؟
كلهم غرباء.
لم يكن هناك ولي موجود؟
لم يكن ولي موجود في هذا الوقت، وفي يعني لم يكن على علم بي ليهم.
لم يكن لها ولي؟
لم يكن لها ولي غير الجار في هذه اللحظة، بسبب ان هم عندهم انقطاع مع اوليائها ابائها.
لا، مسألتك عاسرة بعض الشيء، لكن عموما اذا عدم الاولياء جازت للفتاة ان توكل شخصا يزوجها. اذا عدم الاولياء جاز للفتاة أن توكل شخصا لتزويجها، وكذا يجوز أن يزوجها المأذون، يجوز أن يزوجها المأذون. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل
شيخ مصطفى، كيفك؟
الحمد لله،
محبة في الله يا شيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
والله عندي سؤال يا شيخ، أنا اعتمرت وما قصرت كامل شعري، ما أدري هل علي شيء؟
اعتمرت وماذا؟
ما قصرت شعري كامل.
قصرت من الجوانب. وبعد؟
قول ما قصرت شعري كامل ولا أدري إيش علي.
فهمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الحجيج المعتمرين: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهنالك معتمرون وحجيج يعتمرون ويأخذون شعرات من اليمين والشمال من الرأس، يظنون بذلك أنهم قد تحللوا التحلل الشرعي السنية. فأقول بالله تعالى التوفيق إن هذا لا يجزئ، إن هذه الصورة من صور التحلل، أخذ شعرات من بعض جوانب الشعر الرأس لا تجزئ. ولكن إن فعلها الشخص جاهلا فإنه معذور بجهلته، وعمرته صحيحة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ.
نعم.
أسألك كيف أطلب علم الحديث من الكتب بالتدريج؟
تسألين عن طلب علم الحديث من كتب التدريج بالتدريج؟ يعني إذا كنت تريدين السؤال عن الحديث فلهذا باب، إذا كنت تريدين السؤال عن مصطلح الحديث فهذا باب آخر، إذا كنت تريدين دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك كتاب كالكتاب الأربعين النووية، كتاب جامع العلوم والحكم، كتاب رياض الصالحين، إذا ترقينا شيئا فعندنا صحيح مسلم بشرح النووي، عندنا صحيح البخاري، هذا إذا كنت تريدين الحديث عن رسول الله. أما إذا كنت تريدين مصطلح الحديث وعلوم الحديث فلهذا جواب آخر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت الشيخ ازي حضرتك؟
الحمد لله تفضل.
الله يحفظك. إني حبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
الله يعزك. كنت عايز أسأل حضرتك بس, أنا شغال موظف في شركة تبع البورصة, خدت بال حضرتك, وبعدين أنا شغال في البوفيه, بس طبعا حضرتك أنا شغال فيها من 97 وبعمل حضرتك يعني أعمال خير طيبة يعني كصدقات وكده يعني, فطبعا بس الشغل فيه فتن جنب حضرتك يعني كبنات متبرجات ويشربوا سجاير وكده, فقررت حضرتك ان انا يعني استخرت ربنا سبحانه وتعالى ان انا اسيب الشغل من هذا الباب يعني, فعايز حضرتك بس تفيدني لان انا تعبان فعلا.
لا لا احسنت احسنت احسنت, انت ابتعد عن هذه القذورات.
فتن والله يا شيخ, الله يعزك يا رب ويصلح حالك. فتن كقطع الليل المظلم تعبان فيها حقيقي, حتى بروح من الشغل ان انا حتى في البيت تعبان مع زوجتي.
ابتعد عن هذه الاماكن التي فيها قذورات, قلبك سيقسو والعياذ بالله, فابتعد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, ومن لم يزل المنكر فليزل عنه. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فهذه المناظر السيئة التي تراها تنعكس على قلبك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة وكانت أمامه تصوير, فقال لعائشة: يا عائشة, بعد أن انقضت الصلاة أميطي عني قرامك, فلا زالت تصوير تعرض لي في صلاتي, فما ظنك بصور المتبرجات الفاتنات, إنها تترك على القلب سوادا, سلمنا الله إياك منه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالحبيب أبو عبد الله.
مرحبا بك وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ مصطفى لو تكرمت.
تفضل تفضل.
أول سؤال بالنسبة لملامسة النساء.
ملامسة
هل النساء هي عندما تكون بشهوة أو من غير شهوة تنقض الوضوء؟ هذا السؤال الأول.
نعم تفضل.
السؤال الثاني بالنسبة لسنة الفجر.
نعم.
المعروف أن سنة الفجر ركعتين.
نعم.
لكن إشراك تحية المسجد مع سنة الفجر هل يتم أربع يعني ركعتين ركعتين, أم أن سنة الفجر ركعتين تجزئ؟
نعم.
والسؤال الثالث يا شيخ, بالنسبة لشخص يود تعلم العلم الشرعي وفقه العبادات رغبة منه في توصيل العلم وتعليم الآخرين, هل هذا جائز؟ ولكم جزيل الشكر يا شيخ.
بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأخي فهد حفظه الله صدر كلماته جزاه الله خيرا بعد الثناء بكلمة بالنسبة بالنسبة بالنسبة, وكلمة بالنسبة كنت أظن أن إخوان المصريين فقط هم الذين ابتلوا بك هذه الكلمة, كل كلامهم بالنسبة بالنسبة بالنسبة, بالنسبة للأكل بالنسبة للشرب, وهذه كلمة بالنسبة لم يستعملها النبي أبدا بهذه الطريقة التي تفشت وأصبحت كالهمزة والوصلة في كل كلام نقول بالنسبة. فممكن نلغي كلمة بالنسبة والكلام سيستقيم. فمثلا الأخ يسأل عن ملامسة النساء بشهوة, هل تنقض الوضوء أو لا تنقض الوضوء؟ ممكن أن أسأل مباشرة ما حكم ملامسة النساء بشهوة, ولا داعي لكلمة بالنسبة. لكن عموما هذا تنبيه خارج عن الأسئلة, لكن عموما ملامسة النساء دون الجماع التي هي المصافحة ونحو ذلك لا تنقض على رأي ابن عباس. وبه أقول, فإن ابن عباس يقول إن قوله تعالى أو لمستم النساء منزل على الجماع, فإن الله حيي يكني بما يشاء, فعليه مصافحة المرأة مصافحة المرأة, وإن كانت مصافحة المرأة أجنبية حرام لا شك, لكن لا تنقض الوضوء. وكذا قبلة الزوجة لا تنقض الوضوء على رأي ابن عباس رضي الله عنهما. وبه أقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
معلش يا شيخ انا سألت حضرتك سؤال دلوقتي وما سمعتش الرد, ما عرفتش اسمعه قوي, معلش عيده تاني. وفي سؤال تاني بعد اذن حضرتك. انا الاربع بنات ولادي كان في ناس يعني بيساعدوني في جوازهم اليتامى, هل كده اجري قل؟ سمعني حضرتك؟
اسمعك, لم يقل ان شاء الله,
يعني اجري زي ما هما
ان شاء الله.
طيب السؤال التاني ان خالهم كان وليهم ودلوقتي في ابن عمهم, اقول له ايه او هو يقول له اللي خالهم ايه عشان الجواز يبقى صحيح؟ هو اتجوزوا كلهم وخلفوا.
لا هو ابن عمهم موافق على هذا الزواج؟
اكيد ايوه موافق,
بس فقط لتصحيح العقد يعني. يقول يقول للزوج زوجتك ابنة عمي على كتاب الله وسنة رسول الله, وانتهى الامر في حضور شاهدين.
ايوه
بس
جزاك الله خير, كل خير ان شاء الله. وياك.
اما عن سؤال الاخ فهد عن سنة الفجر مع تحية المسجد, هل تجزئ ركعتان عن سنة الفجر وتحية المسجد؟ نعم تجزئ, لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين, فإذا ركع أي ركعتين فريضة نافلة سنة راتبة سنة غير راتبة كل ذلك يجزئ عن تحية المسجد, لأن الحديث كما سمعتم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين والله أعلم. أما عن سؤال الأخ فهد أيضا عن كونه يطلب العلم الشرعي رغبة في تعليمه للناس, هذا مقصد طيب وجميل لكن يضم إليه نية القربة إلى الله من وراء ذلك, فيتعلم العلم قربة إلى الله ثم رغبة في تبليغه الناس بعد العمل به والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى؟
نعم مصطفى تفضلي.
لو سمحت والله عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضلي يا والدة.
أنا ابنتي طلقت طلاق على الإبراء,
الله يعوضها خير يا رب,
ولكن زوجها كان رافض رفض النهائي الطلاق.
نعم.
وحاول يسترضيها بكل السبل.
نعم.
وكان مكرها إكراها شديدا لدرجة ان هو بقى يردد قدام المأذون ان انا مكره, انا مش عايزة اطلق انا مكره, ولكن من خوفه عليها لانها مريضة فاضطر يطلقها, فهو لم يكن عقد النية على الطلاق ورفض مبدأ الطلاق نهائي, فما حكم الدين في هذه الحالة؟
الطلاق واقع,
الطلاق ده سليم ولا لا؟
الطلاق واقع لانه عند المأذون ووقع عند المأذون.
آه.
الطلاق واقع
حتى لو لم يعقد النية,
لا التوقيع دليل على أنه نوى, الطلاق واقع ما دام قد وقع عند المأذون.
أيوة يا حضرتك
الطلاق واقع, لا تتشككي ولا ترتابي, الطلاق واقع بارك الله فيك. السلام عليكم, أرجع إلى ما كنت بصدده. وبعد أن طلب الإسرائيليون من نبيهم عليه السلام أن يبعث لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله, قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. حينئذ اعترضوا قالوا أن يكون له الملك علينا, من أي وجه يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه, وكذا فإنه فقير لم يؤت سعة من المال. هكذا اعترضوا, فاعترضوا أولا لما كتب عليهم القتال مع أنهم تمنوا القتال, واعترضوا ثانيا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك فضيلة الشيخ والله عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضلي.
حضرتك بالنسبة أنا جدة عندي 53 سنة واخيرا يعني عرفت ان النقاب يعني واجب وكده, وانا برضو لست بجميله يعني ما فيش فتنه يعني انا بلبس الازدال وخبر حضرتك, فيعني هل يجب علي النقاب؟ ده اول سؤال حضرتك. تاني سؤال حضرتك بالنسبه للايات الشفاء والحاجات اللي الايات اللي الناس بيقولوا عليها الشيوخ يعني بيقولوا عليها خاصه بالشفاء وكده, بعض ايات من صور معينه في القران, فهل حضرتك برضو دي يؤخذ بيها ولا يكفي الرقية الشرعية والحاجات اللي احنا اللي هي ثابتة يعني؟ في السؤال الثالث حضرتك، انا والدتي توفاها الله واوصتني ان انا الثلث التركة يعني اخرجها لله، وقالت لي اعملي اللي انت عايزاه، فانا شغلت الفلوس دي في مكان وباخد الريع بتاعها حضرتك وبوزعه برضو، لان هي كانت عاملة يعني صدقات كده وهي في حياتها على ايتام وكده ومساكين، فهل يعني استمر حضرتك في اخراج الريع ده للايتام والفقراء ولا اخد المبلغ كله ووزعه كله؟ وجزاك الله كل خير.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما عن هذه الاخت التي بلغت من العمر 53 سنة وتقول انها ليست بجميلة وكذا، فإنها تلبس الإزدال، أي أنها لا تلبس النقاب، فأقول إذا كان ذلك كذلك جاز لها أن تضع النقاب ولا تلبسه، لقوله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ولكن الأفضل له والأكمل أن تنتقب، أن تغطي وجهها، لأن الله قال: وأن يستعففن خير لهن. وبهذا قالت حفصة بنت سيرين لما دخل عليها جرير بن حازم رحمه الله، وكانت من القواعد من النساء، فرآها قد تجلببت وتنقبت، فقال لها: يا أماه، ألم يقل الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: يا بني أكمل الآية. فقال: وأن يستعففن خير لهن. قالت: فذلك إثبات النقاب. فهو الأحسن والأكمل والأفضل حتى وإن كانت من القواعد أن تنتقب وأن تتستر، ولأنه كما قال البعض: لكل ساقطة لاقطة. والله أعلم، لا أعني أن ساقطة من التمر، يعني أقصد ساقطة من التمر تجد من يلتقطها، قد لا يلتقطها شخص ويلتقطها آخر، فالأولى أن ترتدي الأخت النقاب حفظها الله تعالى. تفضل يا أخ محمد سؤالك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك عم الشيخ؟
الحمد لله.
ازيك حضرتك؟
الحمد لله.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله بشارك، كنت عايز اسالك سؤال حضرتك.
اتفضل.
دلوقتي انا موصل كهرباء عندي في الشقه، وموصل العداد ودفع ثمن العداد وكل حاجه، ولكن العداد لحد دلوقتي ما جاليش وصل نور. هل حضرتك وانا ما
وبعد
وانا بوصل النور دلوقتي، موصل النور وهم عارفين، وجم اخذوا المقايسه وركبوا لي العلبه وكل حاجه، ودفعت كمان ثمن العداد.
قوم الاستهلاك.
اعمل ايه بقى دلوقتي؟
قوم الاستهلاك، انظر بكم تستهلك على وجه التقريب وسدده لشركه الكهرباء. اما عن سؤال الاخت حفظها الله عن ايات الشفاء التي يذكرها البعض، فأكثرها لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فاكتزئي بارك الله فيك بما علمت منه الدليل، بما علمت عليه دليلا من الكتاب والسنة، لكن إن قرأت أي آيات أخر فلا بأس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، لكن الأفضل أن تلزمين الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن الصدقة الجارية أو الوصية التي أوصت أمك بها، وهي الوصية بثلث المال، فأنت أخذتيه تسمريه وتعطينا للفقراء، فالأولى إما أن تجنبي هذا المال على جانب حيث لا يختلط بأموال الورثة الآخرين ولا أموالك، ويعلم أن هذا المال وقف على الفقراء والمساكين، فهذا أفضل إن عجزت عن ذلك سلمي هذه الوصية لمن يقوم بها خير قيام، والله تعالى أعلى وأعلم. الشاهد أنك تفصلين ذلك عن مالك، بارك الله فيك. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني هذه القناة، أهل أصحاب هذه القناة، وكذا العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يتقبل منا ومنهم ومنكم معشر السامعين والسامعات أعملنا بقبول حسن، اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المعتقد الصحيح، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبه تطمئن القلوب وتصفو الأفئدة وترطب الألسن ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. هذا وكذا أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فله علينا حق عظيم، ذلكم النبي الكريم الذي أنقذنا الله به من العمى وأخرجنا الله به من الضلالة وبصرنا الله به، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. أسأل الله عز وجل أن يؤتيه سؤله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد، اللهم أمين، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، صلوات ربي وسلامه عليه. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، فكان ولا يزال شعارا لأهل الفضل ولأهل الصلاح من لدن آدم عليه السلام إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كذا فإن المصائب تدفع بالاستغفار. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.